بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله: ذكر مهاجرة إبراهيم بابنه إسماعيل وأمه هاجر إلى جبال فاران وهي أرض مكة، وبنائه البيت العتيق، كانت تسمى قديما بهذا جبال مكة جبال فاران. قال البخاري: قال عبد الله بن محمد، قال المحقق في الصحيح: حدثنا عبد الله بن محمد، ولعله في بعض الروايات قال عبد الله، في بعض الروايات حدثنا. قال: هو أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن ابن المطلب بن أبي وداعة، يزيد أحدهما على الآخر، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أول ما اتخذ النساء المنطق، وهو ما يسمى بالحزام أو ما يشد به الوسط، من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، معنى تمحيه وتخفيه، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل، فقالت: يا إبراهيم، وأين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، قلت: إذن لا يضيعنا، ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال: وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وهي في واد ليس فيه زراعة ولا ماء ولا أنيس ولا جليس، وجعلت تنظر إليه يتلوى، أو قالت يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفاء أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفاء ثم إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها، وهي أيضا جبل لكنه أصغر من جبل الصفاء، ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما. وهذا يدل على أن معالم مكة والبيت وما حوله لم تتغير أزمان مديدة، انظر من زمن إبراهيم والصفا موجود والمروة موجودة إلى زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بخلاف هذه الأزمان المتأخرة فقد حصل لمكة من التوسعات والتكسير وما غير كثيرا من ملامحها. فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صهن، تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غوات، أي فأغثني، فإذا هي بالملك، أي جبريل عليه السلام عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه، أي ضرب الأرض حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكان الزمزم عينا معينا. فبئر زمزم ليست أمرا عاديا، ليست كأي بئر من الآبار، فهي شيء عظيم. والذي حفرها أو الذي بدأ بضرب الأرض حتى خرج الماء جبريل عليه السلام. ولهذا لا تتعجب ما جعل الله فيها من البركة وكثرة الماء، لو يخلط معها كذا كذا من الماء لغيرته. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخافي الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله. فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، أي أهل بيت من جرهم، مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء، لا عهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين، أي الرسول أو الأجير، فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء، فأقبلوا. قال: وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال عبد الله بن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم، وأنفسهم بمعنى رغبهم في مصاهرته لنفاسته عندهم، وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم. وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. وشكت إليه، قال: فإذا جاء زوجك فأقري عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، فقال: هل جاءكم من أحد؟ فقالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك، فأخبرته وسألني كيف عيشنا، فأخبرته أن في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، فالحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى. ولبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت: خرج ابتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم حب لدعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه، يعني معناه قال المحقق أنه من اقتصر على اللحم والماء يمرض إلا أهل مكة، لدعاء إبراهيم وبركة هذا الدعاء. قال: فإذا جاء زوجك فأقري عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، ويقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسككِ ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، زمن طويل، فارقه وهو طفل صغير، وجاءه بعد أن صار رجلا. ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك به ربك، قال وتعينني، قال وأعينه، قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر ووضعه له، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، قال فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء، وذكر تمامه بنحو ما تقدم. وهذا الحديث من كلام ابن عباس وموشح برفع بعضه، يعني بعض الألفاظ مرفوعة. قال ابن عباس قال النبي لو لم يكن لهم حب يومئذ حب، وبعضها عن ابن عباس من قوله، وفي بعضه غرابة، وكأنه مما تلقاه ابن عباس عن الإسرائيليات، وفيه أن إسماعيل كان رضيعا إذ ذاك. والأصل أنه في حكم المرفوع، وقد أخرجه البخاري واعتمده، فهل انتقده أحد من الأئمة قبل ابن كثير فله حكم الرفع، له حكم الرفع، فابن عباس مراسيله حجة، ولعله أخذه عن بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلم يذكر ورفع هكذا بدون أن يعزو، وقد اعتمده البخاري. فقول ابن كثير في بعضه غرابة يحتاج إلى نظر، ما هذه الغرابة؟ فليس في ظاهره شيء من مخالفة القواعد الشرعية والأدلة. قال وعند أهل التوراة أن إبراهيم أمره الله بأن يختن ولده إسماعيل وكل من عنده من العبيد وغيرهم، فختنهم، وذلك بعد مضي 99 سنة من عمره، فيكون عمر إسماعيل يومئذ 13 سنة، وهذا امتثال لأمر الله ولا يعتمد على ما في التوراة، سيأتي الحديث الصحيح. وهذا امتثال لأمر الله عز وجل في أهله، فيدل على أنه فعله على وجه الوجوب، ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء أنه واجب على الرجال كما هو مقرر في موضعه، الختان واجب على الرجال. نعم. وقد ثبت في الحديث الذي رواه البخاري فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. وهذا في البخاري ومسلم. تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد، وتابعه عجلان عن أبي هريرة، ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبيه، وهكذا رواه مسلم عن قتيبة. وفي بعض الألفاظ اختتن إبراهيم بعدما أتت عليه 80 سنة واختتن بالقدوم، والقدوم هو الآلة، وقيل موضع اختتن بالقدوم أي آلة حادة، أو أنه اختتن في موضع يقال له القدوم وليس القدوم بالتشديد، والناس يسمونه الآن القدوم. قال وهذا اللفظ لا ينافي الزيادة على 80 بل هو مناف له، فما في هذا الحديث أصح، وما جاء من الزيادة أن اختتن بعدما مضى له 99 هذا لا يعتمد عليه، والله أعلم لما سيأتي من الحديث عند ذكر وفاته، وسيأتي أنه ضعيف. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اختتن إبراهيم وهو ابن 120 سنة، وعاش بعد ذلك 80 سنة. رواه ابن حبان في صحيحه وهو حديث شاذ، وقد حكم عليه العلامة الألباني بالشذوذ. فليس عندنا ما يصح في هذا الباب إلا حديث أبي هريرة اختتن وهو ابن 80 سنة. وليس في هذا السياق ذكر قصة الذبيح وأنه إسماعيل، ولم يذكر في قدمات إبراهيم عليه السلام إلا 3 مرات، أولاهن بعد أن تزوج إسماعيل بعد موت هاجر، وكيف تركهم من حين صغر الولد على ما ذكر إلى حين تزويجه لا ينظر في حالهم. وقد ذكر أن الأرض كانت تطوى له، يعني كأنه يقول هذا وجه الغرابة في الحديث. ولكن قد يقول قائل هذا شيء أمره الله جل وعلا به، أمره أن يضعهم في ذلك المكان وأن يرجع إلى بلاد الشام. الله أمرك بذلك؟ قال اللهم نعم. قال وقد ذكر أن الأرض كانت تطوى له، وقيل أنه كان يركب البراق إذا سار إليهم، وهذا كله لا دليل عليه، ويكفينا ظاهر الحديث أنه أتاهم 2 مرات والثالثة التي لقي فيها إسماعيل. فكيف يتخلف عن مطالعة حالهم وهم في غاية الضرورة الشديدة والحاجة الأكيدة؟ وكأن بعض هذا السياق متلقى من الإسرائيليات وهو مطرز بشيء من المرفوعات، ولم يذكر فيه قصة الذبيح، وقد دللنا على أن الذبيح هو إسماعيل على الصحيح في سورة الصافات. وممكن كما سمعت أنه يخرج هذا الحديث على أنه شيء أمره الله جل وعلا به ووعده بحفظهم كما في قول جبريل لا تخافون الضيعة. وأما أن يقال أنه منكر أو فيه غرابة فيمضي هذا الغرابة، ولا نعلم أن أئمة الجرح والتعديل انتقدوا هذا الحديث فينظر، فمن وجد شيئا في انتقاده فليفدنا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.